أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. في بداية هذا البحث قلنا توجد 4 مسائل. مسألة الأولى، أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه، والذي انتهينا منه بهذا الموضوع بأن الشهيد الصدر ذهب إلى جواز هذا الأمر، والميرزا النائيني أيضا ذهب إلى جواز هذا الأمر، وكل بطريقته. جيد. المسألة الثانية كانت عبارة عن أخذ العلم بالحكم في موضوع ضده. الثالثة في موضوع حكم مخالف. الرابعة عفوا الثالثة في موضوع حكم مماثل. الرابعة في موضوع حكم مخالف. في البداية قال المسألة الرابعة لا إشكال فيها، فالكلام في الثلاثة الأولى انتهينا من أول واحدة، بقيت الثانية والثالثة، الكلام فيهم مختصر وسهل. أخذ العلم بالحكم في موضوع ضده يعني ماذا؟ يعني ماذا؟ كأن يقال مثلا إن علمت بوجوب الصلاة فمستحب أن تأتي بها بالصلاة، بهذه الصلاة نفس المتعلق الذي تعلق به الوجوب. إن علمت بالوجوب مثلا فمستحب أو محرم أو مكروه أو مباح، مهم حكم مضاد للحكم الذي تعلق به العلم. إن علمت بوجوب الصلاة فيستحب أن تأتي بها. سيد الشهيد يقول واضح هذا لا يمكن. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يصدق به القاطع، لأنه حينئذ هذا معناه بأنه القاطع يرى في الوقت الذي هذا الفعل وهو الصلاة واجب، إذ علمه تعلق بوجوبه يصبح الحكم ماذا؟ مستحب، وهذا لا يمكن أن يصدق به القاطع. أما وهذا لا يفرق أن القاطع بالوجوب سواء قطع مصيب للواقع أم ليس بمصيب، فأنه على كلا الصورتين لا يمكن أن يصدق القاطع بالوجوب بأن هذا الفعل ماذا؟ ليس بواجب وهو مستحب. ولو فرضنا أن قطعه كان مصيب للواقع يستلزم أن يجتمع الضبان، ليس فقط في نظر القاطع بل يستلزم اجتماع الضبان في الواقع، وهذا لا يمكن. سيد الشهيد ثم يقول كلمة صغيرة، يقول وهذا هو نحو من أنحاء الردع عن القطع، والذي قلنا في أول الحلقة ماذا؟ والذي قال جميع الأصوليين أنه لا يمكن الردع عن العمل بالقطع، لكن على رأي المشهور من باب أن حجية القطع ذاتية ولا يمكن سلب الذاتي عن ذي الذاتي. أما على رأي سيد الشهيد لأن سلب الحجية عن القطع كانت أما بحكم واقعي أو بحكم ظاهري واثنيناتهم لا يمكن. هذا نحو من أنحاء يقول شو عملية الردع. شو يعني إن علمت بالوجوب مستحب؟ يعني هذا قطعك بالوجوب في عين وجود هذا القطع بالوجوب يجوز لك أن تترك، مستحب أو محرم بعد أكثر بتصير يعني. لكن على كل الأنحاء أنه هذا ما تعلق به أنت ردعت عنه، إما ردعت عنه بحكم مستحب أو بحكم مكروه أو بحكم محرم. ولذا يقول هذا نحو من أنحاء الردع عن العمل بالقطع، والذي ذهبنا إلى عدم إمكانه استحالته. هذا تمام الكلام في مسألة أخذ العلم بالحكم في موضوع ضده. بقيت المسألة الثالثة، أخذ العلم بالحكم في موضوع مثله. إن علمت بوجوب الصلاة وجبت عليك بوجوب آخر. يقول بدوان إذا نظرنا، قد يقال أيضا هنا يرد الإشكال الشبيه بالإشكال الذي ذكرناه سابقا. الإشكال الذي ذكرناه سابقا ما هو؟ اجتماع الحكمان الضدان. هنا من غير التعبير اجتماع المثلين، حكمان مثلين على أمر، وهو من باب اجتماع شو المثلان على أمر واحد، وقالوا لا يمكن. فقد يقال يقرب الاستحالة بهذا الشكل، إذ يصبح عندنا فعل واحد وهو الصلاة تعلق به حكمان مثلان هذا لا يمكن أن يتعلق به شو حكمان بعرض واحد، وأن يبقى الحكم الأول قائم على قدميه والحكم الثاني قائم على قدميه، يعني شو من دون أن يندك، لا يمكن. لماذا؟ ألا تقولون بأن الاعتبار سهل المؤونة؟ فليجتمع حكمان. المشكلة ليست في الأحكام، يعني بالحكم بالاعتبار بما هو اعتبار، إنما في المبادئ، إذ لا يمكن أن تجتمع إرادتان على مراد واحد، لا يمكن. إذا في مراد واحد لابد الإرادتين اللي عندك يندكوا ويصيروا إرادة واحدة غاية الأمر قوية. أنت جوعان تريد أن تأكل، وبنفس الوقت هذه الأكلة بتحبها كتير، فلا يمكن أن تحصل إرادتين على مراد واحد، بل تندك الإرادة، تصبح الإرادة قوية. ولذا قالوا باستحالة اجتماع الحكمين المثلان على فعل واحد. إذن يمكن أن نصور الإشكال هنا من ناحية اجتماع المثلين، ليس من باب اجتماع الضدين، بل من اجتماع المثلين. إذن بدوا هذه هي الصورة الأولى لتصوير الاستحالة، لكن قد يجاب بأنه ما في مشكلة. من أي ناحية؟ نقول بالاندكاك، ولنضرب مثال. أنتم ذكرتوا بالفقه وذكرتوا بالأصول وله أمثلة كثيرة. لو قال المولى أكرم العادل، وجاء دليل آخر قال أكرم الفقير، وصدفة بعد كان عنده شخص عادل فقير، ماذا تقولون؟ تقول يندك هذان الوجوبان، يتأكدان، يتوحدان، ما شئت فعبر بالنسبة إلى هذا الشخص الواحد. ولذا بإكرام هذا العادل الفقير تكون امتثلت الاثنين. هذا معناه أن كلا الوجوبين شو صاروا؟ اندكوا واشتدوا. يعني العادل غير الفقير يجب، الفقير غير العادل أيضا يجب، العادل الفقير نقول الوجوب فيه أشد أقوى. ألا تقولون هذا الأمر؟ طب إذا كان عندي وجوبان صلحوا للاندكاك على فعل واحد وهو إكرام هذا العادل الفقير، طب لماذا لا نقول أيضا هناك إن علمت بالوجوب وجب عليك هذا الأمر بوجوب آخر، يصبح هذا الفعل بالوجوب الأول والوجوب الثاني بيندك هذان الوجوبان، وبيصير على هذا الفعل الواحد وجوب واحد، لكن يتأكد ويشتد ويتوحد. إن قلت يقول هذا لا يمكن، لأن الاندكاك يتصور في الأحكام العرضية، بأكرم العالم وأكرم العاد الفقير يمكن التصور، إذ هذا الوجوب ليس متوقف على هذا وهذا ليس متوقف على هذا، فهذا قوته من نفسه وليست مستمدة من تلك، وذلك الوجوب قوته مستمدة من نفسه وليست مستمدة من هذا، لذا هذا الوجوب كان أم لم يكن فالثاني موجود، وهكذا العكس. أما في بحثنا المفترض أن علمي بالوجوب موضوع للوجوب الآخر، يعني أصبح الوجوب الأول علمي به يولد ماذا؟ الوجوب الثاني. فكيف يمكن أن يتصور أن يحصل التأكد والتوحد والاندكاك بين وجوبان أحدهما يعتبر في طول الآخر، وبعبارة أحدهما سبب للآخر، أحدهما متقدم والآخر متأخر؟ كيف يمكن اندكاك المتقدم والمتأخر في شيء واحد؟ هذا معناه شو؟ سلب الطولية بينهما. فإذا الطولية تأبى عن الاندكاك، الطولية تأبى عن الاندكاك، ولذا جواب التأكد والتوحد لا يمكن أن نقبل به في هذا المورد. إذن شو بتصير النتيجة؟ أن في الصورة الثالثة أيضا إلى الآن، هلا شو بدنا باللي حكيه بالشيخ صدر بالحلقة الثالثة بالبحث الخارج، إلى الآن على مستوى الحلقة الثالثة أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه أصبح ممكن، في موضوع ضده مستحيل، في موضوع حكم مماثل مستحيل. في موضوع حكم المخالف لا إشكال أنه ممكن. يقول: أخذ العلم بالحكم في موضوع ضده أو مثله، وأما الافتراض الثاني، افتراض ثاني يعني في موضوع ضده ليس سمى ثاني لأنه كان سابقا بأول البحث أربع صور، الثاني في موضوع الضد ولا بحسب العنوان، هو الأول بالعنوان لكن الثاني بحسب الأربع مسائل، فهو مستحيل، لأن القاطع سواء كان مصيبا في قطعه أو مخطئا. يرى في ذلك اجتماع الحكمين الضدين فيجتمع عليه، فيمتنع عليه أن يصدق بالحكم الثاني. لك تعبيره شو جميل: وما يمتنع تصديق المكلف به لا يمكن جعله. أنت تريد أن تجعل تكليف لعبد، وهذا العبد لا يمكن أن يصدق به، فلا يمكن أن يجعل، لأنه هذا وين بتم؟ هذا بتم حتى لو كان علمه شو غير مصيب للواقع. إن علمت بالوجوب كان مستحب، لنفرض واقعا هو مستحب ليس وجوب، بس مع ذلك لا يمكن جعله. وما يمتنع تصديق المكلف به لا يمكن جعله، كيف يجعل المكلف شيء لا يمكن أن يصدق به العبد؟ تعرفوا ليش؟ لأنه لا يمكن أن يتحرك. إذا لا يمكن أن يصدق يعني لا يمكن أن يتحرك، إذا لا يمكن أن يتحرك كيف يجعل تكليف؟ والهدف من الجعل ما هو؟ إيجاد الداعي للمكلف ليتحرك نحو الفعل، فكيف يمكن أن يجعل تكليف لا يمكن أن يصدق به المكلف وبالتالي لا يمكن أن يتحرك نحوه؟ وفي حالات إصابة القطع للواقع المشكلة أعوص، يستبطن الافتراض المذكور اجتماع الضدين حقيقة، وهذا الافتراض في حقيقته نحو من الردع عن العمل بالقطع. كيف؟ بجعل حكم على القاطع مضاد لمقطوعه. أنواع الردع متعددة، هذا نحو من أنحاء الردع، واستحالته قلنا أنه مستحيل هذا النحو، وهذا استحالته بتعبير آخر هي استحالة شو؟ الردع عن العمل بالقطع. أما الافتراض الثالث فقد يطبق عليه نفس المحذور المتقدم، لكن باستبدال محذور اجتماع الضبين بمحذور اجتماع المثلين. وقد يجاب على ذلك بأن محظور اجتماع المثلين يرتفع بالتأكد والتوحد، كما هو الحال في أكرم العادل وأكرم الفقير، فإنهما يتأكدان في العادل الفقير. السيد الشهيد يقول: لكن هذا الجواب ليس صحيحا، لأن التأكد على نحو التوحد إنما يكون في مثلين لا طولية وترتب بينهما، كما في المثال، يعني المثال المذكور أكرم العادل وأكرم الفقير، لا في المقام، حيث أن أحدهما متأخر رتبة عن الآخر. ليش؟ لترتبه على القطع به. إذن في تقدم متأخر، كيف يمكن التوحد؟ فإن هذا يستلزم أن يصبح شو؟ المتقدم متأخر أو المتأخر متقدم، وهو مستحيل. لترتبه على القطع به، فلا يمكن أن يرتفع محظور اجتماع المثلين بالتأكد، بالتأكد لا يمكن أن يرتفع هذا المحظور. جيد، بحثنا الجديد الواجب التعبدي والتوصلي. ممكن قابل، يعني في إمكان عقلي، مش أنه ذوق مجرد أنه لا يستنتظر. يمتنع عنه، يمتنع يعني مستحيل، مستحيل أن يصدق به العبد فلا يمكن جعله. مستحيل أن أصدق بأنه يمكن أن يأمرني أن أصلي عن قيام وأنا مشلول عاجز لا أستطيع أن أقف، فلا يمكن جعله. مغض ها امتناع. جيد، بحث التعبدي الواجب التوصلي والواجب التعبدي. لا إشكال ولا ريب أنه عندنا واجبات تسمى تعبدية، وعندنا واجبات تسمى توصلية. يعني شو؟ تعبدي هو الواجب الذي لا تفرغ ذمتي إلا إذا أتيت بالفعل بالواجب بقصد القربة. والتوصلي هو الواجب الذي تفرغ ذمتي بامتثاله كيفما كان، سواء قصدت القربة أم لم أقصد القربة. هذا بهذا المقدار مسلم وواضح بالفقه. السؤال هو بماذا يختلف التعبد عن التوصل؟ الاختلاف في ماذا؟ في احتمالان في المقام. الاحتمال الأول أن يختلفان في المتعلق. إذن الاحتمال الأول، الاحتمال الأول كان لازم نوطيهم شوية صغيرة، أنا ما بدنش كتيبة كتير، يعني أنا مش ضروري الكتيبة. يجب دفن الميت، قلنا هذا توصله. الاحتمال الأول الاختلاف في المتعلق. شو يعني الاختلاف في المتعلق؟ التعبد تجب، ماذا يجب؟ مجموع الصلاة زائد قصد الامتثال أو فقل قصد القربة، بينما في التوصل يجب المتعلق هو فقط الفعل دفن الميت، ولم يؤخذ في متعلق التكليف في التوصل أي شيء آخر غير الفعل، بينما في التعبد أخذ في متعلق الوجوب شيء آخر. هلا تعبير شيء آخر مش كتير هيك دقيق، هلا رح تعرفوا ليش بعد شوي. أخذ غير هذا الفعل وهو الصلاة، أخذ قصد الامتثال. هل هذا قصد الامتثال يمكن أن يؤخذ على نحوان؟ إما يمكن أن يؤخذ على نحو الجزء، وإما يمكن أن يؤخذ على نحو القيد، يعني الشرط. فيش فرق. شو الفرق بين الجزء والشرط؟ قبل بمرة قلنا الجزء يكون كل من القيد والتقيد داخل إذا بتذكروا، بينما الشرط يكون خارج والتقيد داخل. يعني شو بيصير الفرق بين الجزء والقيد؟ بيصير هذا التعبير قصد الامتثال يناسب الجزئية هيك، يعني خلينا نشيل هاي، تجب الصلاة زائد قصد الامتثال. بس فينا نقول هيك على الجزء صلاة زائد قصد الامتثال، هذا كله متعلق لتجب، بينما بناء على القيد تجب الصلاة، يجب المقيد. يجب المقيد شو هو المقيد؟ الصلاة زائد التقيد بقصد الامتثال. وقصد الامتثال شو بيصير؟ خارج. وقصد الامتثال بيصير خارج. هلأ نحن فوتناهم ببعض، صار واضح؟ هذا الفرق بين الجزءين. سيد الشهيد ذكرهم، أنا عم بذكرهم لأنه هو ذكرهم، ولا ما له دخل بأصل المطلب. فقط يريد السيد الشهيد أن يشير إشارة إلى أن النية بالصلاة وبالصوم وبالوضوء وبالحج، النية تعتبر شرط أم تعتبر جزء؟ هلأ أفراح العروة، بالعروة تعتبر النية من الشرائط. شوف الوضوء مثلا، الوضوء أول فعل من الأفعال غسل الوجه، مش النية. النية شرط، فإذا هاي معناته أن قصد الامتثال بالعروة ذكر أنه قيد. مرة واحد بيقول لنفترض لا عدل لي أفعال الصلاة، أفعال الوضوء، أفعال الصلاة، بقول لك أول شيء قصد القربة، فجعل أن مثلا قصد القربة مثلا أخذه جزء. جيد، بس إشارة إلى هالنقطة، هل جعل قصد الامتثال جزءا من المأمور به أو جعل خارج عن المأمور به؟ غاية الأمر مطلوب التقيد به، فهو يكون قيد وشرط في الاصطلاح. فالشرط بالدقة شو بيصير الفرق بين الجزء والشرط؟ إلنا شو الفرق بين الركوع وبين الوضوء للصلاة؟ الوضوء مطلوب منك، بس مطلوب شو؟ أن تكون عن طهارة، صلي متطهرا. فالصلاة مع التطهر، يعني نسبة بين الصلاة والوضوء، يعني التقيد الصلاة بالوضوء هذا جزء المأمور به، أما الشرط فعقل يقول بأنه مقدمة عقلية للإتيان بشو؟ بالتقيد. إذا تتذكروا أن فالعقل يحكم بأن الشرط مقدمة عقلية للتقيد فيجب الإتيان به لأنه مقدمة للتقيد الذي هو جزء المقيد، والمقيد هو المأمور به بخلاف الجزء. الجزء يكون داخل في المأمور به قيدا وتقيدا. قيدا نفس الركوع مطلوب، تقيدا بده الركوع اللي بيكون بعد القراءة أو قبل السجود، فلذا يسمى الركوع جزء. ولذا لما بتعد أجزاء الصلاة بتقول ركوع ما بتعد الوضوء. هذا الفرق بقى. ولكن اثنيناتهم مطلوبين شرعا، اثنيناتهم تعلق بهما الأمر شرعا. إذا مع غض النظر عن هالنكتة ولو السيد الشهيد ذكر هنا أن لأجل ماذا؟ لأجل الإشارة إلى المسألة الفقهية. إذا تجب الصلاة، الاحتمال الأول، الفرق الأول بين التعبد والتوصل أن يقال الفرق في المتعلق، فإن متعلق التعبد أخذ فيه قصد الامتثال. هلا هم بنعبر تعبير جزءا أو قيدا، مش مهم قصد الامتثال كان جزء أم كان قيد، ولكن أخذ في المتعلق، بينما هنا لم يؤخذ قصد الامتثال أصلا، لا جزء ولا قيد. هذا أول فرق. الفرق الثاني بديش أقول يعني أو الاحتمال الثاني في الفرق، ناس فرقوا بهذه الطريقة، اجت طائفة ثانية فرقت بطريقة ثانية قالت من ناحية المتعلق ما في فرق، وجوب الصلاة. احتمال بيقول وهون وجوب الدفن، المتعلق واحد فيش فرق. عجيب، إذا المتعلق واحد لماذا الأول تعبدي والثاني توصلي؟ يقول لأجل الملاك. ملاك الصلاة قلنا الشارع لا يأمر بشيء إلا إذا كان في مصلحة، لا يأمر بشيء إلا إذا في مصلحة، بده يكون في ملاك. الملاك في التعبد هذا الملاك يحصل مع قصد الامتثال فقط، بينما هذا الملاك يحصل كيفما كان. إذا الاحتمال الثاني في التفرقة بين التعبد والتوصل بأن يقال ليس الاختلاف بين التعبد والتوصل في المتعلق، متعلق واحد هو الفعل فقط وفقط وفقط، ولم يؤخذ مع الفعل شيء آخر. طب لأجل ماذا كان هذا تعبدي وهذا توصلي؟ قالوا لأن ملاك هذا الفعل لا يحصل إلا إذا المصلي هو عم يأتي بهيدا قصد الامتثال، بس قصد الامتثال لم يؤمر به، لكن ملاكه لا يحصل إلا إذا أتى بهذا الفعل بقصد الامتثال، بينما هذا ملاكه يحصل كيفما كان. ولأجل هذا كانت الصلاة تعبدي وكان دفن توصلي. إذن يوجد فرقان. طب لماذا هو الفرقان؟ هو الفرقان ناشئين كلهم من مشكلة وحدة بعلم الأصول. هل يمكن أن يقول هكذا أم لا؟ من يقول يمكن أن يؤخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر قال الفرق على النحو الأول، ومن قال يستحيل أن يؤخذ قصد الامتثال في المتعلق قال إذن الفرق على النحو الثاني، لأنه مستحيل أن يفرق بحسب المتعلقات، فإذن التفرقة بحسب الملاكات. وطبعا هذا كيف علم من ضرورة الفقه. من المعروف بأن الصلاة أمر قربي، وبأن دفن الميت ليس واجبا قربيا، يحصل غرض منه كيفما كان. ولذا بما أنه هذا الفرق معلوم بلا إشكال ففتش النكتة وين؟ فهل النكتة في المتعلق أم النكتة في الملاك؟ فمن قال باستحالة هذا المتعلق قهرا ذهب إلى الملاك. ومن هنا انصب البحث عند الأصوليين بماذا؟ لأجل أنه تعالوا لنرى هل يمكن أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر؟ فهل يمكن أن يأمر بشيء مع قصد الامتثال أم لا؟ ليه؟ حتى بعدين نشوف الثمرة، ولو الثمرة مر بالحلقة الثانية، لأنه إذا شكينا بعدين بيواجب، لنفترض يجب عتق رقبة، شكينا هل العتق أمر تعبدي أم أمر توصلي. إذا شكينا حينئذ نقول بناء لنفترض مثلا على هذا الفرق، لو كان تعبديا لقيد لأنه يمكن التقييد، فلما لم يقيد فليس تعبدي، وهكذا نمشي على الطريقة المعروفة. ومن هنا انصب البحث الرئيسي لمعرفة أنه هل يمكن أخذ قصد الامتثال في متعلق الوجوب أم لا. فإذا لب البحث معاش إنه دخل بالتعبد بجزء وقيد وما بعرف شو، الكلام كل الكلام في هذه في هذه القضية. هل يمكن شو
إذا كان استحالة مثلا أخذ قصد؟
قالوا فالاختلاف بالملك
نائم
وتمام
الجال،
ممكن
أن استحاله
يأتي جال
آخر
يقول تقصد
الامتثال،
يعني يمكن
أن
يغفر ذكره. إيه حتى
ما ذكر، ما قالوا أن الملاك، ما قالوا أنه يقيد الملاك،
لا غاية الأمر
تمام جال،
لا يقيد المتعلق لكن لا بالحكم الأول بالحكم الثاني، ما في فرق. محقق النائين أيضا يقول نتيجته حل المشكلة بأنه يمكن هذا التقييد لكن لا بالجعل الأول بالجعل الثاني. فإذا ذهب إلى الرأي الذي يقول بأن الفرق ليس بالملاك بل الفرق في المتعلق. غاية الأمر استحالاتكم أدلة التي أثبتت الاستحالة تتم في الجعل الأول، أما بالجعل الثاني لا تتم. جيد، هذا هو، يعني لم يقل بالملاك صح، قال الفرق في المتعلق بس غاية الأمر بجعل جديد. ولذا السيد شهيد يبدأ الآن بذكر الإشكالات التي وجهت على هذا النحو، أنه هل يمكن أن يؤخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر. فيقول أول شيء الدليل الأول، خلينا نقرأ هذا المقدار لنصل إلى الدليل الأول. بناخد الدليل الأول وبناخد الرد عليه لنشوف لوان. يقول الواجب التوصل والتعبد، لا شك في وجود واجبات لا يخرج المكلف عن عهدتها إلا إذا أتى بها بقصد القربة والامتثال، وفي مقابلها واجبات يتحقق الخروج عن عهدتها بمجرد الإتيان بالفعل بأي داع كان. والقسم الأول يسمى بالتعبد والثاني يسمى بالتوصل، والكلام يقع في تحليل الفرق بين القسمين. فهل الاختلاف بينهما مرده إلى عالم الحكم والوجوب، بمعنى أن قصد القرب والامتثال يكون مأخوذا قيدا أو جزءا، هذا اللي قلنا سيد الشهيد أشار له، يكون مأخوذا، وإذا بدكش تعبر هالتعبير بما يشمل الاثنين احذفهم، يكون مأخوذا في متعلق الوجوب. هلا متعلق الوجوب إما يكون متعلقات الوجوب إما عن نحو الجزء وإما عن نحو القيد، هذه ما بتضر بالبحث، بس كأن السيد الشهيد يريد أن يشير إلى مسألة فقهية، بأن في الفقه هل أخذت النية من الأجزاء أم من، لعل البعض جعلها من الأجزاء ولكن الأصح أنها من الشرائط. جيد، يكون مأخوذا قيدا أو جزءا في متعلق الوجوب التعبدي، ولا يكون كذلك في الوجوب التوصلي. أو هذا الاحتمال الأول، أو أن مرد الاختلاف إلى عالم الملاك دون عالم الحكم، بمعنى أن الوجوب في كل من القسمين متعلق بذات الفعل، ولكنه في القسم الأول ناشئ عن ملاك لا يستوفى هذا الملاك إلا بضم قصد القربة، وفي القسم الثاني ناشئ، يعني هذا الفعل اللي مثل دفن الميت، عن ملاك، هذا الملاك يستوفى بمجرد الإتيان بالفعل سواء قصدت القربة أم لم تقصد القربة. طب لماذا هذا الاختلاف؟ يقول ومنشأ هذا الكلام هو احتمال استحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر. فإن ثبتت هذه الاستحالة تعين تفسير الاختلاف بين التعبد والتوصل بالوجه الثاني، وإلا تعين تفسيره بالوجه الأول إذ لا محظور من الوجه الأول. ومن هنا يتجه البحث إلى تحقيق حال هذه الاستحالة برهن عليها بوجوه. جيد، الإشكال الأول حصيلته يلزم الدور. إن قلتم بأن قصد الامتثال يؤخذ في المتعلق يلزم الدور، دور يعني في شيء يتوقف على شيء، ذلك الشيء يتوقف على الأول، هذا معنى الدور. نبتدأ بالتوقف الأول. أنه قصد الامتثال يتوقف على شو؟ على الأمر. لماذا؟ واضح جدا. كيف أنا بدي أقدر أقف بالصلاة وأقصد امتثال الأمر إذا كان شو؟ أمر لا يوجد. أنا بدي أقف صلي، بدي أقول أصلي بقصد امتثال الأمر. بدي امتثل أمر مولاي الذي أمرني، بدي يكون في أمر أولا. ولذا التوقف الأول واضح جدا، قصد الامتثال متوقف على الأمر، إذ لو لم يوجد أمر لا يمكن قصد امتثال الأمر. قدم الثانية، التوقف الثاني. الأمر يتوقف على قصد امتثال الأمر. لماذا؟ الأمر أمر، أمر يعني تكليف، يريد أن يأمر بماذا؟ وبدي يكون هناك شيء، والأمر يأتي يتعلق به. الحكم يحتاج إلى متعلق، أخي المتعلق يكون أولا ويأتي الحكم ويتعلق به. بتعبير أدق، الأمر شيء عارض والمتعلق معروض، والمعروض ينبغي أن يكون موجود أولا ليأتي العارض ويعرضه. عندي بياض وعندي جدار، البياض عرض عارض على ماذا؟ على الجدار. أولا يكون هناك جدار، يأتي البياض ويعرض الجدار. بده يكون عندي ماء لتعرضها الحرارة، وهكذا بلحاظ كل عارض مع معروضه، مع معروضه. فإذا لابد أن يكون في عندي متعلق أولا ليأتي الأمر والتكليف وهو الوجوب، ليقول يجب هذا مش شيء آخر. الصلاة أني بدي يعرضها الأمر، ما بدي دعاء عند رؤية الهلال. لو أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر، يعني أصبح قصد الامتثال معروض للأمر. يعني بده يكون في قصد الامتثال أولا ليأتي الأمر ويقول هذا الأمر، عارض قصد الامتثال، فقصد الامتثال يصبح متقدما على الأمر والأمر متوقف عليه، لأن الأمر يعرض المتعلق بهذا المعنى اللي قلنا. يعرض، يعرض يعني بيجي المولى بده يأمر، يأمر بشيء، هو بده يكون في شيء ليأمر به. إذن لابد أن يقول في قصد الامتثال في صلاة في صوم، ببحث ما قصد الامتثال، لابد أن يكون قصد الامتثال موجود ليأتي بعد ذلك ويقول هذا الأمر تعلق بقصد الامتثال. إذن التوقف الثاني هو أن الأمر يتوقف على قصد الامتثال. لماذا؟ لأن الأمر عارض وقصد الامتثال معروض، ولا إشكال بأن العارض يتوقف على معروضه، والمعروض متقدم على العارض بلا إشكال. طيب صار واضح جدا، اجمع بين واحد واثنين. دور قصد الامتثال يتوقف على الأمر، الأمر يتوقف على قصد الامتثال، وهذا دور صريح. هذا هو الدليل الأول لإثبات الاستحالة. الشهيد الثاني شو بيعلق عليه؟ الشهيد الصدر رحمة الله عليهم جميعا يقول هذا التوقف صحيح، هذا التوقف باطل. بعد شوي بيعبر تعبير، يقول بآخر هذا الإشكال لا تنطوي هذه المغالطة علينا، أنه طولوا بالكم علينا شوي شوي. قصد الامتثال بوجوده الخارجي، هل عم نحل الدور؟ يتوقف على الأمر. أنا إذا بدي أوقف في الخارج، أنا العبد بدي امتثل، قصد الامتثال خارجا يعني أن أنا العبد في مقام الامتثال، إذا علقت أن أقصد الامتثال صح، يتوقف على وجود أمر من المولى. فإذا هذا التوقف صحيح، قصد الامتثال توقف على الأمر. هلأ أنا هون حطيت غلط، فيك تحط صحيح بس الدور ما بيحصل. يعني حطيت غلط بمعنى كسر الدور جيد، بس ولا فيك تحط صحيح ومع ذلك بينحل الدور. هلا بتشوفوا كيف. اذا قصد الامتثال بوجوده الخارجي متوقف على الامر، اما الامر من المولى يتوقف على قصد الامتثال بوجوده الذهني. الامر لما بده يامر صح بده يتصور ما يامر به، لابد ان يحتاج ان يتصوره يتصوره. اذا مثلا بده يامر بالصلاه بيتصور الصلاه بقول تجب الصلاه، فالحكم يعرض الصلاه، لكن يعرض الصلاه يعرض المتعلق باي وجود؟ بالوجود الذهني. ها ولذا هلا خليني اغير هيدي شيله منحط صح، ولكن مع ذلك الدور ما بيحصل. لماذا؟ إذا المتوقف هو قصد الامتثال بوجوده الخارجي يتوقف على قصد الامتثال بوجوده الذهني. قصد الامتثال من المكلف خارجان يتوقف على الأمر، على الأمر من المولى، وأمر المولى يتوقف على أن يتصور المولى في ذهنه قصد الامتثال. أي مشكلة؟ أي مشكلة؟ وعلى فكرة خليني أقول لكم شغلي بين هلالات، هذه مش خاصة بقصد الامتثال. أخي انسى قصد الامتثال، الصلاة، كنس البيت، شراء اللحم، قلت له لعبده اشتري اللحم، شراء اللحم في الخارج من العبد متوقف على شو؟ حتى يشتري. هلا بديش أقول متوقف لأنه ممكن تقول لي بيشتري اللحم من دون ما يكون في أمر، بس لنفترض أنه شراء اللحم المأمور به يعني متوقف على أن يكون هناك أمر، والأمر متوقف على أن يتصور المولى شراء اللحم طبيعي، لأن المولى بده يأمر بشو يأمر. إذن أين الدور؟ خلصنا الجواب انتهى. الآن يريد أن يشير إشارة سريعة سيد الشهيد إلى أن صاحب هذا الدليل اختلط عليه الأمر بين المتعلق والموضوع. المتعلق ما يتعلق به الحكم، إن زالت الشمس تجب الصلاة. بالحلقة الأولى سيد الشهيد قال في فرق بين المتعلق والموضوع. المتعلق يعني ما يتعلق به الحكم، هذا اسم المتعلق. الموضوع يعني مقدمات الوجوب، يعني ما يتوقف عليه الوجوب، هذا اسم الموضوع. طبعا خليني أذكركم أكثر من مرة سأقول موضوع الحكم له أكثر من اصطلاح. بهيدي البحوث موضوع الحكم يعني مقدمات الوجوب. نعم أطلق الموضوع على المتعلق، ولعل هيدا الاشتباه اللي حصل عند مين، اشتبه المتعلق بالموضوع، لأنه يسمى المتعلق ببعض الاصطلاحات بالموضوع، لأنه أحيانا الصلاة بتجعلها بقضية حملية. وشو بتقول؟ الصلاة واجبة، هيدا موضوع وهيدا الحكم، مع أن الصلاة متعلق. هيدا لعله منشأ اشتباه صاحب الدليل وخلطه بين المتعلق والموضوع. إذا المتعلق معروف ما هو، الموضوع هو ما تتوقف عليه فعلية الحكم، فعلية الحكم متوقفة على الموضوع ولا تتوقف على المتعلق، بل بعد أن يصبح الحكم فعليا يجب الإتيان بالمتعلق. وبهذه المنطقة الواضحة يقول لعل الاشتباه حصل عند المستدل وركب هالقضية وشاف الدور، حيث أنه خلط بين المتعلق والموضوع، فرأى بأنه لو أخذ قصد الامتثال في المتعلق، والمتعلق بما أنه اشتبه بينه وبين الموضوع، وبما أنه اشتبه بينه وبين الموضوع وكل حكم يتوقف على موضوعه، فركب بأن الأمر إذن لابد أن يتوقف على قصد الامتثال، لأنه شافه شو جزء المتعلق، وشاف المتعلق أنه يسمى موضوع أحيانا. هذه من عندي أني ما قال سيد الشهيد، سيد الشهيد كل اللي قال اختلط عليه الأمر بين شو المتعلق والموضوع، فإذا بما أنه أصبح جزء من المتعلق وهو اشتبه، فظن بأن المتعلق هو الموضوع، فجعل الأمر متوقف على الموضوع. بينما السيد الشهيد يقول أما بناء على مسار واضح عنده جدا عندك بأنه فرق ما بين المتعلق والموضوع، وأن الحكم يتوقف على موضوعه. شو يعني الحكم؟ يعني فعلية الأحكام تتوقف على موضوعها، هذا الوجوب حتى يصبح فعلي يتوقف على تحقق موضوع اللي هو زوال وبلوغ مثلا. فالفعلية تتوقف على الموضوع ولا تتوقف على المتعلق، هذا أولا. واتضح لك أيضا بما لا مزيد عليه من البحوث السابقة بالتفريق ما بين الجعل والمجعول. نعم بالجعل يحتاج أن يتصور الجميع المولى، لما بده يجعل المولى هذه القضية منه بحاجة إلى بيتصور زوال، بيتصور بلوغ، وبيتصور صلاة، ثم يقول عندما يصبح زوال ويكون في بالغ هذه الصلاة أنا آمر بها. ولكن هذا وين؟ على مستوى شو؟ على مستوى الجعل. أما على مستوى الفعلية، على مستوى الفعلية يصبح الحكم فعلي، فعليته متوقفة على الموضوع وتحرك نحو المتعلق، والفعلية لا تتوقف على المتعلق أصلا ولا على كل قيوده عن المتعلق وقيوده. إذن هذا الدليل غير تام، وفيه نوع من المغالطة والخلط ما بين المتعلق والموضوع. يقول وقد برهن عليها على الاستحالة بوجوه: الأول إن قصد امتثال الأمر متأخر رتبة عن الأمر، هذا التوقف الأول. لماذا؟ لتفرعه عليه. واضح شو يعني تفرعه عليه؟ لأنه قصد امتثال الأمر متفرع، بده يكون في أمر حتى تقصد امتثال الأمر. الآن يبتدأ بدليل التوقف الثاني: فلو أخذ، يعني قصد الامتثال، قيدا أو جزءا في متعلق الأمر والوجوب لكان داخلا في معروض الأمر. يعني صار الأمر عارض، وهو شو؟ معروض الأمر، ما يعرض عليه الأمر ضمنا. ليش ضمنا؟ لأن الأمر عرض على الاثنين معا، فضمنا عرض على قصد الامتثال. وبالتالي شو بيصير؟ ومتقدما على الأمر، بده يصير قصد الامتثال متقدم على الأمر. ليش؟ تقدم المعروض على عارضه. فيلزم كون الشيء الواحد يلي هو قصد الامتثال متقدما على الأمر، لأنه المعروض متقدم على العارض، ومتأخرا لأنه ما بتقدر تقصد الامتثال إلا ليكون في أمر. والجواب أن ما هو متأخر عن الأمر، اللي هو هنيك في القضية الأولى متأخر عن الأمر ومتفرع على ثبوت الأمر، ما هو؟ قصد الامتثال من المكلف خارجا، لا عنوانه وتصور مفهومه في ذهن المولى. إذن قصد الامتثال بوجوده الخارجي مش بوجوده الذهني من المولى، ذاك الوجود الخارجي من العبد متوقف على الأمر. وما يكون متقدما على الأمر، تقدم المعروض على عارضه هو عنوان المتعلق. العنوان شو يعني عنوان؟ عطف تفسير، يعني وتصوره في ذهن المولى، لأنه ما لم يتصور شيء لا يمكنه أن يأمر به. طبيعي المولى أول شيء بده يتصور صلاة، بده يتصور قصد امتثال حتى تقول تجب، إذن لابد أن يتصور المولى. إذن وأما الوجود الخارجي المتعلق فليس متقدما على الأمر، المتقدم على الأمر الوجود الذهني مش الوجود الخارجي، بل هو الوجود الخارجي من نتائج الأمر، لولا الأمر ما بيقدر يأتي بالخارج بقصد الامتثال، إذن فلا محظور. وكأن صاحب هذا، ولك تعبير السيد الشهيد حلو، كأن يعني هلا انه كأنه، يعني ليش هالمشكلة صارت؟ كأنه في خلط صار. وكأن صاحب هذا البرهان اشتبه عليه المتعلق بالموضوع، فقد عرفنا سابقا ان فعلية الوجوب المجعول تابعة لوجود الموضوع خارج الموضوع، يعني مقدمات الوجوب تابعة لوجود الموضوع خارجا. وحيث اختلط على هذا المبرهن، اختلط شو؟ المتعلق مع الموضوع، اختلطوا، فخيل له أن قصد الامتثال إذا كان داخلا في المتعلق فهو داخل في الموضوع، وإلا قد يكون منشأ شهو، لأنه أحيانا يطلق على المتعلق موضوع، فهو داخل في الموضوع. ويكون الوجوب الفعلي تابعا لوجوده، لأنه من إحنا منقول الوجوب تابع للموضوع، فكر المتعلق الموضوع فصار تابع لأنه، بينما وجوده يعني وجود المتعلق متفرع على الوجوب، المتعلق وجوده متفرع على الوجوب، مش الوجوب متوقف عليه. ونحن قد ميزنا سابقا خاصة بالحلقة الأولى عن العنوان بالدليل العقلي بين المتعلق والموضوع، وميزنا بين الجعل والمجعول، وعرفنا أن المجعول تابع في فعليته لوجود الموضوع خارجا لا لوجود المتعلق. وجوب الصلاة الوجوب الفعلي متوقف على زوال وبلوغ، مش متوقف على الصلاة الخارجية. نعم بالجعل، وأن الجعل منوط ما بيقدر يجعل إلا ما يتصور كل الموضوع والمتعلق في الذهن، وأن الجعل منوط بالوجود الذهني لأطرافه. شو هي أطرافه؟ من المتعلق والموضوع للخارجي. بالجعل مش متوقف على أن يحصل شيء في الخارج، لا موضوع ولا متعلق، يفترض فقط قضية حقيقية، بيقعد ويتصور كل قيود الحكم، قيود الحكم من موضوع ومن متعلق. فلا تنطوي علينا المغالطة مذكورة. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.